السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. نتابع مع ابن الجوزي رحمه الله في مواعظه الرمضانية، يقول: إنما شرع الصوم ليقع التقلل، يعني التقلل الطعام والشراب ومن متاع الدنيا، فأما من أوثق الرزمة فما له نية في البيع. اللي بيربط الحاجة مش ناوي يبيع، ناوي يبيع يسيب الدنيا مفتوحة عشان الناس تشوف وتقلب وتشتري. من أوثق الرزمة فما له نية في البيع، إذا استوفيت العشاء تكدر الليل بالنوم، وإذا استوفيت السحور تخبط النهار بالكسل. وإنما شرع السحور ليتقوى المتقلل من العشاء ولينتبه الغافل، وما أرى رمضان إلا زادك شبعا وغفلة. ثم قال: وعجبا، لو عرض عليك أن تشرب شربة ماء في رمضان لما شربت ولو ضربت، وأنت فيه تغش في البيع وتطفف في الميزان، فإذا خرجت انتهكت الحرمات في شوال، أما كان الناهي عن هذا هو الناهي عن ذاك؟ الناهي عن الطعام والشراب في نهار رمضان هو الناهي عن المحرمات الأخرى التي لم تحل لا في النهار ولا في الليل، لا في رمضان ولا في غير رمضان. لو عرض عليك أن تشرب شربة ماء في نهار رمضان لما شربت ولو ضربت، وأنت فيه تغش في البيع وتطفف في الميزان، فإذا خرجت شربت الخمر أو انتهكت المحارم في شوال، أما كان الناهي عن هذا هو الناهي عن ذاك؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ثم يقول: تصبروا لكل شدة فما أقصر المدة، أياما معدودات، تصبروا لكل شدة فما أقصر المدة، واتخذوا الثبوت فإنه أكرم عدة، وصوموا ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. من عجز عن الصيام افتدى، ومن مرض اليوم صام غدا. من عجز عن الصوم عجزا دائما، تقول الواجب كما قلنا مرارا من الصيام إلى الإطعام. أصحاب الأمراض المزمنة عافانا الله وإياهم، من مسهم الكبر أصابتهم الشيخوخة وعجزوا معها عن الصوم، فالواجب ينتقل من الصيام إلى الإطعام، طعام مسكين نصف صاع من طعام أو وجبة مشبعة. ومن مرض اليوم صام غدا، أصحاب الأمراض العابرة والطارئة، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يا له من شهر عظيم الخير كثير الأجر، نعم قصير المدى، أيامه معدودات، وساعته تتسرب سراعا، وأف لعامل وقع فيه بالخسر رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له. الآن نتحدث في رمضان، الآن مضى ثلثه ونشرح في الثلث الثاني، وتمضي أيامه سريعا سريعا سريعا. فالبدار البدار الموفق من دان نفسه وعمل لما بعد الموت واغتنم مواسم الخير التي يسوقها الله سبحانه وتعالى لعباده لكي تنبههم من غفلتهم وتوقظهم من رقدتهم وتحشدهم في ساحة العبودية لله عز وجل. جاءنا سؤال من النرويج، ماذا يقول صاحبه؟ يقول: أنا أعيش في مدينة في شمال النرويج حيث يطول النهار في رمضان 20 ساعة أول رمضان، ثم يصبح 21 ساعة، وآخر رمضان يصبح 23 أو 24 ساعة نهار في كل عام. يعني يقول فيه يوم يعني يكاد يكون الفرق يم ساعة يم فيش فرق. في كل عام يتم تغيير أوقات الصلاة في المسجد حسب مكة المكرمة من 12 من الشهر الخامس وحتى الشهر الثامن، معتمدين على فتوى من الشيخ عبد الله المصلح تنص الفتوى على المدن التي لا تغيب فيها الشمس. سؤالي: هل يجوز صيام مدن الشمال على توقيت مكة على الرغم من أن مدن الجنوب في النرويج تصوم حدود 19 إلى 20 ساعة؟ هل يجوز لي أن أتبع مدن الجنوب أم أتبع فتوى الرابطة الإسلامية والمسجد في مدينتي وأكون مع الجماعة؟ الجواب عن هذا أحبابي: نور الله قلوبكم وشرح الله صدوركم، قولوا أمين. ما دام الليل تمايز عن النهار ولو بساعة فالأصل أن يصار إلى المواقيت الشرعية العادية، ولا يلجأ إلى الحسابات ولا إلى القياس على بلاد أخرى مهما طال الليل أو طال النهار، بل في ليل وفي نهار في فاصل بينهم. فالصوم يبدأ من طلوع الفجر وينتهي عند مغيب الشمس لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والصلوات حسب المواقيت الشرعية: إذا طلع الفجر الصادق قد وجبت الصلاة أو حلت الصلاة، وبعد الزوال بقليل الظهر، المواقيت الشرعية التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدل فيه ليل وفي نهار، احنا امتى نلجأ للتقديرات والحسابات؟ اذا امتد الليل جدا يعني زاد عن 24 ساعة، او النهار زاد عن 24 ساعة. فعلا في بعض البلاد النهار 6 اشهر وليل 6 اشهر. اذا وصلنا الى النهار زاد عن 24 ساعة في نرجع الى التقدير. التقدير بأقرب بلد معتدل إليه في نهار وفيه ليل، والاجتهاد الثاني على مكة المكرمة. لكن لا يصار إلى التقدير ابتداء إلا إذا استوعب النهار 24 ساعة بالكامل وزاد عنها، أو الليل. أما إذا فيه ليل وفي نهار في 24 ساعة يبقى لا يتزال العبادات على مواقيتها الشرعية. طب منين جاء قضية التقدير؟ لو أننا طال الليل جدا أخذ بضع ليالي، أو طال النهار جدا أخذ بضعة أيام. من حديث الدجال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل كم لبثه في الأرض فقال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقال رسول الله: هذا اليوم الذي كسنه هل تكفينا فيه صلاة يوم؟ يوم أدي سنة طول سنة، ده نصلي فيه إزاي؟ هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم؟ فقال لا أقدر له قدره. في تحسب على كل ما يسوي 24 ساعة خمس صلوات. من هنا جاء التقدير، صار هذا حيث أصلا في التقدير في البلاد التي يطول فيها الليل جدا أو يطول فيها النهار جدا، يرجع إلى الحسابات إلى التقدير إلى أقرب بلد معتدل إليهم أو إلى مكة المكرمة. آخر سؤال رحمه الله في الدنيا وفي الآخرة، بيقول صاحبه هل يمكن نستخدم أموال الزكوات لتأمين مصروفات الجنازة؟ هل تأتينا الناس إلى المسجد تقول إحنا متنا واحد وعايزين تمن القبر ومصروفات الجنازة وكذا، فأين نضع هذه على خارطة الفقه الشرعي؟ في أصل وفي استثناء. الأصل في نفقات الجنازة تجهيز دفن ثمن القبر أنها من مال المتوفى إن كان له مال، ويقدم ذلك على الدين والوصية والميراث. الشخص ده لو كان حي نفقاته أكله وشربه بتقدم على الديون. لو واحد غارم أحاطت به ديونه، أعلن القاضي تفليسه ومنعه من التصرف في أمواله، لا يستطيع أن يمنعه من طعامه ومن شرابه ومن أساسياته. فكما لا يمنع من نفقاته الأساسية الضرورية في حال حياته، هذا امتداد لها وتبع لها ومن جملتها. فكما يقدم الدين وتقدم الوصية على توزيع التركة، يقدم تجهيز الميت على كل هذا، على الدين والوصية والميراث. أول كل حاجة نجهزه، لأن هذا من أصول حوائج الميت، فصار كنفقته في حال حياته. من الاستدلالات اللطيفة، سبحان الله، الله يفتح على يعني على من جمع قلبه عليه. ابن القيم رحمه الله بيستدل الاستدلال لطيف من حديث المحرم الذي وقصته دابته وهو في عرفة فوقع ميتا. النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفنوه في ثوبيه. ابن القيم يقول من الأحكام المستفادة من هذا الحديث أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه، ولو اختلت الحال لسأل. كفنوه في مجاش، لا يطلع الديون أولا طلع نفذه، لا كفنوه. وده بيديك أيضا إشارة أن الشخص إذا مات حتى هدومه الرمل بس معلش لم تعد ملكا له. استدل كفنوه في ثوبيه على أن هذا يقدم على الديون وعلى الوصايا وعلى التركات، لأن هذا كأنها امتداد لنفقته الأساسية في حال حياته. نعم، كما أن كسوته في حياته مقدمة على قضاء دينه، فكذلك بعد الممات. الكساني رحمه الله فقيه الحنفي المشهور في بدائع الصناع يقول ويكفن من جميع ماله قبل الدين والوصية والميراث، لأن هذا من أصول حوائج الميت، فصار كنفقته في حال حياته. طب إذا لم يكن للميت مال، انتقل الواجب إلى من تلزمه نفقته، الأب إذا مات له ابن، الزوج إذا مات له زوجة، الابن إذا مات والده. فإن لم يكن ملوش حد أو له امتنع، تقطعت الأرحام، تمزقت الوشائج، فالابن مش سائل والأب مش سائل والزوج مش سائل، إذا افترضنا هذا يعني، إذا كان هذا هو الواقع. إذا لم يكن للميت مال انتقل الواجب إلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن أو امتنع ولم يكن من سبيل إلى إلزامه وجبت من بيت المال إن وجد، وإلا فعلى جماعة المسلمين. هنا تأتي الزكوات كمصدر أو كمورد تؤمن تغطى منه هذه النفقات. ثم قال ويجب على الزوج كفن امرأته ومصروفات دفنها وتجهيزها موسرة كانت أو معسرة، وهو من النفقة ومن المعاشرة بالمعروف. وأما الزوجة فلا يلزمها كفن زوجها، لأنها لا يجب عليها أن تنفق عليه في حال الحياة. كسان أيضا يقول ولا يجب على الزوجة كفن زوجها بالإجماع، كما لا يجب عليها كسوته في حال الحياة. ده بنذكر بالمعاني دي لأن إخواننا في ISH بيقولوا إحنا بدينا ناس ويطلبوا المصروفات دي وأحوالهم لا تبدو عليهم الحاجة ولا الفقر، إنما نوع من أنواع التوفير، يعني أي كان الاجتهاد الذي قام فيه ذهنهم هذا ما يصلح. شخص إذا عنده مال يجهز من ماله، ما عندوش مال يجهزه من يتكفل بالنفقة عليه، الأب ابن الزوج. إذا لا مال ولا كافل ولا عائل، هنا ينتقل الواجب إلى جماعة المسلمين، إلى الزكوات والصدقات. وأسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.